ورقوا غيره. أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فهو واضح في أحاديث كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل في بيت أم سلمة فرأى جارية لها بها سفعة يعني نقطة في وجهها، فقال إن بها النظرة استرقوا لها. والنظرة هي العين، وهي تعبير عربي وموجود الآن بالعامية كثيرة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستلقي من العين، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفت عليه في المعوذة. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الشارع الحكيم يدعو إلى تحصن من العين وما شابهها من مسببات الأمراض في الرقى الشرعية. فالرقية لها تأثير واضح في المرض، لها تأثير واضح في المرض، وذلك عن طريق الشارع وعن طريق التجربة. فالسم إذا دخلت البدن هل يفتك بالبدن؟ نعم يفتك به ويفتك صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرقية من نبغة العقرب وما شابها من ذوات السموم طريقا إلى إبطال مفعول هذا السحر وعدم إفساده إلى الجسم. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وفعله بالصحابة، وفعله الصحابة رضي الله تعالى بأنفسهم، وفعلوه إليه. والسحر، السحر يفتح بالأبدان، إما أنه يبدد البدن أو يقتل البدن، ومع هذا جعلت الرقية طريقا لإفساد عمل السحر وإبطال ما يقوم به من تخريب الجسم وتخريب العقل. كل ذلك معروف مشاهد مجرد، وهو قبل ذلك ثابت بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرقى الشرعية إنما تنفع إذا اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أن تكون رقى شرعية أي خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، خالية من الضلال التي لا يفهم معناها البشر. والأمر الثاني أن يكون عند المرء يقين بأن هذه الرقية نافعة وناجعة، وأنها بجنب أمر الله عز وجل تزيل الأمراض وتبرئ الأدواء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزل شفاء للناس قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم لنفسه لا يزيده على القرآن إلا خسارا، خسارة في أمر دينه وفي أمر دنياه، فهو لا ينفع إلا المؤمن حقا. فهذا شروط الانتفاع من الرقية. أما إذا سألت عن كيف تكون هذه الرقية وهل هي شيء صعب كما يتصوره أكثر الناس، فنقول هذه الرقية وردت صفاتها ووردت طرائقها في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صريحة. قبل أن نبدأ بها نبين أن الأفضل للمسلم والأكمل أن يرقي نفسه هو. لماذا؟ لأمر أولا، لأن الشاب شرح لنا كراهة أن نطلب من الغير أن يرقينا، وجعل طلب الرقية من الغير فيها نقص التوكل. ولهذا فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يرقون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. فهذا جانب. الجانب الآخر أن نطقك لنفسك أكثر من نطق غيرك لك، والرقية تبنى على الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى. فإذا رقيت نفسك أنت فأنت أنصع لنفسك من غيرك ممن سيرقيك مهما كان في صلاحه واستقامته. ولهذا جعل أهل العلم رقية الإنسان لنفسه أفضل وأكمل من جهة الشرع ومن جهة المعنى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقى نفسه ولم يطلب من غيره أن يرقيه. وأما رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت ابتداء من جبريل. ولهذا فرق بينك حينما تطلب من غيرك أن يرقيك وبين أن يحرض غيرك عليك أن يرقيك. فالأول هو الذي فيه نقص التوقف، وهو والثاني هو الذي ليس فيه شيء من ذلك. نقلل ذلك مع أننا نقول إن طلب الرقية من الغير ليس محرما، وإنما هو مكروه فحسب. ودليل عدم التحريم أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من غيره أن يرقيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة. إذن فالأكمل لك أن ترقي نفسك وأن لا تبحث عن غيرك ليرقيه. فإذا اقتنعت بذلك فاعلم أنه ليس من شروط الرقية أن تكون عادلا أو أن تكون صالحا في أعلى درجات الصلاح. لا، الرقية علينا أن تكون خالية من الشرك، وأن يكون اعتقادك بالله عز وجل جازما أن هذه الرقية سوف تفسر في هذا المرض بأن الذي خلق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل أخبر عن هذه الرقية أن هذا القرآن هو حساب من هذه الأمور. إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الذهاب إلى الرقاد، ولا إلى التحيرة، ولا إلى الالتحام عند أبوابك. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ما سبق أن أشرنا إليه عن طريق السؤال كيف رقية. الرقية يسيرة سهلة، آيات من القرآن الكريم تقرأها على حسب قدرتك ووقتك، أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها، أدعية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقرأها، أدعية خالية من الشرك بالله عز وجل، أي أدعية مبنية على التوحيد، موجهة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قرأتها فلك أن تفعل بها أمور. الأمر الأول أنك بعد أن تقرأها أو في أثناء قراءتها أو قبل أن تشرع بقراءتها تنفذ على نفسك أو تأكل على نفسك. فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سبق في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهل بيته نبذ عليهم بالمعوذات. والنفس هو نفس يسير يخرج معه ريق يسير وقيل في اللغه انه لا يخرج معه ريح. هذا طريق من طرق الرؤيه. الطريق الثاني ان يكون هناك فتنه، بمعنى ان يكون هناك رجاح. فذلك مما يكون مؤثرا في عمل الرقيه. ولهذا فان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما رجب سيد الحج من اهل الجاهليه فقرأ عليه قال الراوي فاخذ يرقص ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فدل ذلك على ان الغطاء طريق اخر من طرق ايصال امر الرقيه الى موضع الداء. طريق اخر الا تستخدم لا نفسا ولا بقاء، وانما تقرا بنيه التاثير في هذا الامر وفي هذا الداء. وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه كان يرقي إذا عاد مريضا فيقول أبه بالباس رب الناس واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر قط. أخرجه البخاري في صحيح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمل هذه الطريقة. وهذه الطريقة طريقة جديدة خصوصا في القراءة على النساء لأجل الابتعاد عنهن كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. من طرق الرقية أيضا أن تضع يدك على موضع الألم الذي يؤلمه وهي اليد اليمنى، ثم تقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى عثمان بن ابي العاص انه اشتكى وجعا منذ ادنى فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وقحط. يقول عثمان فبعثت ذلك فبرئ لم يرجع له الوجه بعد ذلك. لكن السر الاكبر في تاثير هذه الكلمات على هذا المرض هو الاعتقاد الجازم لهذه الكلمات. فلو تاملت معناها وجدته معنى عظيما. اعود اي التجئ واعتقد واحتمي لمن اعود بعزه الله. وانظر إلى عظم عزة الله وقدرته، وانظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل في هذا الكون. فمن ظهرت آثار قدرته العظيمة في هذا الكون، لا تظهر آثار قدرته العظيمة على هذا الوجه إلا بعد. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب. وهو أمر سهل يسير. هو الذي يؤثر تأثيرا واضحا. كذلك من طرق الرؤية أن يأخذ الإنسان من التراب تراب الأرض أي أرض كانت بعد أن يبل إصبعه في ريقه، ثم يمسح بهذا التراب موضع الوجه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان من شيء ألم به أو روحة أو وجع وضع أصبعه هكذا وأشار سفيان إلى السفاح، بمعنى كما فسره النووي وضع يد أصبعه السفاح في فمه فبلها بالريق الشريف، ثم وضع السفاح في الأرض فالتصق بها شيء من التراب، ثم وضعه على الوجع فقال بسم الله تربة أرضنا بجهة يليق ببعضنا، يشفى مريضنا بإذن أو يشفى غريبنا بإذن ربنا. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعلى الأقوال لمسلم دليل واضح على هذه الطريقة من طرق الرؤية الشرعية. وقد تكلم أهل العلم في موضوع أخذ القرآن وما العلة وما الحكمة، فأكثروا في ذلك وأصواب أن يقال العلة والحكمة قد لا تصطلح لنا صراحا كاملا، وإنما نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين اعتقادا كاملا أن ذلك طريق مشروع، فيكون ذلك أدعى لقوة الإيمان وأكمل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري أن يزال المرء ممن فعل ذلك لأجل هذا الاعتقاد. كذلك من الطرق الخطى الشرعية أن ينفذ في الماء وأن يطرح في الماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به أو يضعه على بعض أجزاء جسده، وتلك طريقة شرعية ثبتت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن ذلك لا يثبت. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا الطيب وكان به مرض، فقال عليه الصلاة والسلام: اكشف الباب رب الناس واحد ثابت بن قيس بن شماس. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم شوكه من بحار ورباط بالمدينه فجعلها في قدح، ثم جعل ينفث عليه بناء ويصبه عليه. اخرجه ابو داود في اسناد صحيح. هذا الحديث اخذ منه جماعه من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيميه وكذا القيم وغيرهم من علماء الدعوه على ان هذه الطريقه طريقه شرعيه، بل ثبت في معجم الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لدغته العقرب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته قال: لعن الله لا تدع مصليا ولا غيره. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح فجعل يمسح ويقرا: قل يا ايها الكافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. طريقه اخرى من طرق الرقيه وهي تجاره الايات القرانيه او الادعيه النبويه او الادعيه الخاصه لله سبحانه وتعالى في ورقه قاهره، ثم يضعها المسلم في اناء فيشرب هذا الماء. هذه الطريقه مما اختلف فيه اهل العلم في مشروعيتها من عدم مشروعيتها. وقد ذهب ابن القيم وقبله شيخه ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو خيار علماء الدعوه ان هذه الطريقه صحيحه، واحتجوا بذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحامل اذا تحسرت ولادتها انها تكتب انه يكتب لها في ورقه بعض الايات ثم توضع في ماء وتشربها. وتكلم في اسناده عن ابن عباس، وعلى اي حال فان هذه الطريقه اذا كانت مضبوطه بالطوابق الشرعيه فالجواز فيها اقرب، وتحرير الصواب فيها ليس هذا موضعه. إذن فهذه هي طرق متعدده للرؤيه الشرعيه، اذا استخدمناها واستعملناها مع يقين جاد فاننا ان شاء الله نكون ممن يسعد بتاثير هذه الرؤى في ادوائنا وادواء من نحب. هذه الرؤى كما قلنا وقررنا لا بد ان تكون مشروعا، الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة أو من الأدعية الخالصة لله سبحانه وتعالى. الثانية أن تكون باللسان العربي، وذلك لأنها إذا كانت باللسان العربي استطعنا أن نعرف مدى موافقتها للشرع ومدى مخالفتها للشرع. هذا جانب، وجانب آخر أن الرقى إنما جاءت بكلام العرب، فالقرآن كلام الله نزل بلغة العرب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عربيا تكلم بلسان العرب، فلا بد أن تكون الرقى مقيدة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. الامر الثالث والشرط الثالث ان تكون معتقدا ان هذه الصفه لا تؤثر فيك بذاتها، وانما تؤثر بامر الله سبحانه وتعالى. فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثه فانه والعياذ بالله تكون الرؤيه رؤيه شرعيه نزيهه بريئه من كل مظهر من مظاهر الشرك او ما يوصل الى الاشراك بالله سبحانه وتعالى. ولاحظ اننا نركز على الرقى الشرعيه، لماذا؟ لان هناك رقى شركيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث كان الناس يعرفون الرقى، وكان الناس يداوون مرضاهم بالرقى، ولكن كانت الرقى في الجاهليه على طريقه المشركين، فيها اشراك بالله، فيها دعاء للجن، فيها استغاثه بالاموات ونحو ذلك. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ومنع الرقى وقطع عليه باب الرقى، فنهى عن الرقى: ان الرقى والسماء موتي ولا تشرك، لانها هي المعبوده انذاك. ثم اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ما سلم من الشرك فهو مأذون فيه مسموح له، فمن استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع. وهذا يدلنا على ان الرقى والامل فيها دائما ما يكون مقصورا من وقوع الايراد لله سبحانه وتعالى، لان الرقى قديما كانت من الالفاظ الشركيه ومن الرقى الشركيه، فصححها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها فقال لهم: اعرضوا علي رقى. يعرضون عليه حتى يبين الطريق منها من السقيم. اعرضوا علي رقى لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. فلذلك ايحاء الى ان الرقى والعمل بالرقى دائما يكون محفوظا بمخاطر الوقوع في شرك بالله سبحانه وتعالى. نقضي هذه الصفحة وننتقل إلى صفحة أخرى، وهي أن الأمراض التي تنفع فيها الرقى وتؤثر فيها بأمر الله عز وجل هي إما الحيض، أي الأمراض التي سببها الحيض، والأمراض التي سببها تلبس الجن وهو الصرع، والأمراض التي سببها السحر. وما كان من لزغة حية أو عقرب أو نحوها، وما كان من فروح أو أوراق الجن. فأنت تلاحظ أن الرقى تعم جميع الأمراض وتدخل في علاج كل مرض، ولكن نخص ذلك بالذكر لأجل أنه كثيرا ما يقع في الناس وينتشر فيه. فالعين سبب رئيس من أسباب خشوع الأمراض، وهي سبب رئيس من أسباب الوفيات. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العين حق، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العلم حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر من يموت من أمته بعد قضاء الله وقدره بالقدر يعني بالعين. فالعين سبب واضح لحصول الأمراض ولحصول الوفاة تبعا لهذه الأمراض. فجاء الشارع الحكيم لعلاج هذه الظاهرة الموجودة قديما وحديثا. ذلك أن العين موجودة منذ قديم الزمن، ولهذا فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أمر أولاده بالذهاب من بلد المعنى، وإنما أمرهم أن يتفرقوا وأن يدخلوا من أبواب المتفرقة. قال وما أغني عنكم من الله بشيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فأكثر المفسرين على أنه خشي عليهم الإصابة بالعين إذا رآهم الناس قد اجتمعوا وقد دخلوا من باب واحد وهؤلاء بنو فلان. وكذلك الله عز وجل أخبر أن الكفار يحاولون إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بالعين لما وهبه الله عز وجل من النبوة والرسالة ولما قصه الله عز وجل به من هذه الحمرة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي لا يوقعون بك النظر، يوقعون بك العين. فهي موجودة من قديم الزمن، فعلاجها لم يكن بالشارع لله، بل تولى الشارع الحكيم علاج العين وبيان المحتوجات من الوقوع في العين. فبيان المحتوجات من الوقوع في العين قبل الإصابة بالعين، وطرق الشفاء من العين بعد الإصابة فيها والوقوع في شبكها. فالأمور الوقائية التي أخبر بها الشارع حتى تحفظ الإنسان من العين أمور متعددة، من أبرزها ما جاء في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله الذي تبجاه. فإذا حفظت الله عز وجل بحفظ أوامره وحفظ نواهيه، حفظ أوامره بالتزامها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحفظ نواهيه باجتنابها اجتنابا كاملا، فإن ذلك مدحات بحفظ الله عز وجل لك، ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. الله خير حافظه. فالله عز وجل هو الذي يحفظ المرء عندما يحفظه المرء. كذلك من وسائل دفع العين والتحكم منها الحرق الأبكار النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا التزمها الإنسان فإنه يحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من قال من أول يومه أو من أول ليلته: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لن يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. فقوله في أول يومه أو في أول ليله يدل على أن الأذكار إنما يستفاد منها حقيقة في وقتها، وهو الصباح الباكر بعد الفجر، وفي أول المساء بعد العصر. فإذا قالها المسلم في هذا الوقت أصبح لها تأثيرا، ثم أيضا أصبح لها إجلال في قلبه، فهو يتحرى على الوقت حتى يسوى فيه الأذكار. لكن الإنسان ينام ويدل لك تماما فيقع في بليتين: البلية الأولى ترى صلاة الفجر أو التأخير، ثم أيضا يأتي يسمع الشرع بحسنة. هذه قد تنفعه بإذن الله، ولكن ليس تأثيرها كتأثير الأذكار في أول وقتها. وكذلك الحرص على التعوذات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام حفظها وحفظ وتحفيظ الأطفال والصغار لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما يعني إبراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام ومن كل عين لامه. وكذلك اعوذ بكلمات الله التامه منك بما قرا. فمن نزل منزلا فقال هذه الكلمه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاته. كثر هذه الاذكار وتحفيظ الصغار لها هو من اكبر ما يدفع العلم. الحدث ان كثيرا من الاطفال تجدهم ولا حول ولا قوه الا بالله يحفظون اسماء المغنيين واسماء المغنيات واسماء اللاعبين واسماء اللاعبات، بل بعض الاطفال يعرف الاحوال الشخصيه لبعض المغنيين وبعض اللاعبين. والاذكار هذه لا يمكن ان يحفظها لان اباه وامه ليسوا او ليس مهتمين بتحفيظه هذه الاذكار. فاذا جاءه شيء ووقع به الامر فزعوا الى الاطباء وفزعوا الى من يقرا عليه ويقيه. احمد الوقايه قبل ان تقع بك المصيبه، واذا احمدت الوقايه فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. كذلك من الوسائل التي جاء بها الشارع لدفع اي حد من النفس والدفع معناها رد الشيء قبل وقوعه، اما الرفع فهو ازاله الشيء بعد وقوعه. فالشارع جاء في وسائل لدفع العين، منها ايضا التبريد عندما يرى الانسان شيئا يعجبه، فان التبريد من علامات اهل الايمان ولا يفعلها الا مؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لعامر بن ربيعة: الا بطلت، يعني الا قلت تبارك الله او ما شاء الله تبارك الله. ولهذا كان عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا يرى شيئا يعجبه ولا يذكر حالقا في الشيطان في البستان من بستانه الا قال ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعويض اللسان على التبرير امر يحفظ من العين، لان الانسان قد يعين نفسه وقد يعين من يحب من اولاده فضلا عن غيرهم من الناس البعيدين عنه. كذلك من وسائل دفع الشارع بوقوع العين انه تعامل مع العائن معامله قويه، اذا ثبت عن شخص انه يعين ينظر فان الشارع اقسم عليه احكاما، فاكثر اهل العلم وطلبه ابن القيم على انه يسجد حتى الموت ويعطى طعامه وشرابه في سجنه. وذهب بعض اهل العلم الى انه يسكن في بيته ولا يحدث في حد السلطان، وانما يسال عليه السلطان اقامه جبريه في بيته ويجري عليه رزقه اذا لم يكن له شيء يدق عليه. فهذا من وسائل حفظ الشارع للناس من العين قبل وقوعها. اما اذا وقعت العين ولا حول ولا قوه الا بالله فان سبيل علاجها يكون احدى الطريقين، الطريق الاول ان نعرف من هو العائن، فاذا عرفنا من هو العائن ولو ظننا فاننا نامره بالاغتسال او نامره بالوضوء. اما الاغتسال فورد في حديث عامر بن ربيعه لما انه نظر في جسم سهل بالصغير وهو يغتسل فانبهر من جمال جسمه ومن بياض ولمعه جسمه، فقال: ما رايتك اليوم ولا جلد مقصرا، يعني ولا جلد عذراء. فطرح لبغ سهل من حين فما استطاع يرعى، فذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه، فتغير عليه النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتهمون احدا، والاتهام ظلم وليس قتل، ولكن فقراءهم فهموا على ان هذا الشخص هو الذي وقعت منه هذه الواقعه. فقال: لا تتهمون احدا. فقالوا: عامل الغريب هو الذي اعطاه كلمه تدل على انه حسن. فقال النبي استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه، يعني غضب عليه، وقال: علام يقتل احدكم اخاه؟ على بطل. ثم امره ان يغتسل فغسل عامر يدين ومرفقين وركبتين وقدمين ودخل داخلة إزار اللي تكون بس قديما يكون داخلة إزار لكل الجسم حتى يكون ارتفاع هذا الجسم ارتفاعا واضحا فغسلها ثم اعطاه اياه فاغتسل بها فنشط نشط قام لم يكن به شيء او يؤمر العاقل ان يتوضا وضوءه للصلاه لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها كان لداود وغيره ان قالت كان يؤمر العاقل ان يتوضا فيغتسل منه الحيث الذي وقعت عليه العين فإذا وقع على أحد العين وأصيب بها فإذا علم من فعل ذلك ظنًا فإنه يأخذ منه هذه الأمور فيغتسل بها فيشفى بإذن الله تعالى وهذا مشروع من الله. العاقل يجب عليه وجوبًا أن يبذل الغسل لمن وقعت عليه العين لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حسان الذي تقدم ذكره قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعلى الإنسان إذا جاءه أخوه وقال له أنا ظننت أنك أنت أخذتني العين قلت هذه الكلمة أو تكلمت بهذه الكلمة عليه ألا يضرب لأنه إذا كان مريدا للحق فالحق وإن كان مريدا للباطل فهو سوف يغضب ويضيق ضرعا بهذه الكلمة ويجعلها منطلقة من ضرع بينه وبين أخيه بينما عامر رضي الله تعالى عنه ما غضب مما قيل له إنك أنت أخذت سهل في العين بل السبب وأخطأ لأن قصده شفاء عليه بعد الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب على الناس. وفي وقوع العين من عامل بالطبيعة على سهل بالحنين وكلاهما صحاب دليل على أن العين قد تقع من إنسان فيه صلاح وفيه خير ولكن تقبض العين وتخرج عن غير إرادة الجن فتقع تقول يرجع إلى رشده ويستغفر الله عز وجل أو يأمر أنه يتمادى فيهبط صاحبه فيبوب بكله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قليل من ضوء العين بعد وقع العين بعد من الطرف ايضا اذا لم يعرف ما هو العين فانه يلجا الى الرقيه واذا استبقى في الضوابط التي ذكرناها والصفات التي ذكرناها قبل قليل. ولهذا فان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يستبقى بالجاريه التي بها يعني صفر وامر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه ان تصف الى العين فهذا دليل واضح على انه استحب الانسان ان يسعى الى دفع هذه العين بالايات من الكتاب والسنه قد تكون العين قويه فلا تزول الا بعد وقت فلابد من الصبر والمصابره والمثابره والحرص على الاذكار النبويه في الصباح والمساء حتى يبرئ الله عز وجل الانسان مما وقع فيه نفسه. دلت عليه النصوص من القران ومن السنه وهو ايضا مشاهد في واقع الناس. الله عز وجل اخبر ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من البشر. فهذا نص صريح باتفاق العلماء على ان الجن يتلفظ في جسم الانسان. فإذا وقع كذلك فإن الأمر والحال هذا يستدفع الطرق الشرعية. الطريقة الشرعية الأولى أن يسلك الإنسان الرقى الشرعية فيقرأ القرآن وخصوصا الآيات التي فيها ذكر الجن كأول سورة الصافات وكبعض الآيات من سورة الجن وفواتح البقرة وإن إلهكم إن إله وفواتح سورة البقرة وإلهكم إله واحد وغير ذلك من الآيات القوية التي عرف بالتجربة أنها تؤثر في إخراج الأجيال من الإنسان. فإن نفع ذلك ففيها ولد، لا نفع ذلك فإنه انتقل إلى الطريقة الأخرى وهي طريقة إيذاء الجان الذي حل في الجسم الإنسان، لأن الجان والحال هذه كالطاعن، كالطاعن جذبة بالأخص فما بعده. فإذا قال عليك الطاعن فإنك لا تقتله مباشرة، وإنما تدفعه باليد، تدفعه بنور عصا، فإذا لم ينجح لك انتقلت إلى القتل فكان دمه بدر. وكذلك الجان إذا كان في الجسم فإنه يدفع أول ما يدفع في الرقى، ثم بعد ذلك إذا لم ينجح فيه انتجه الإنسان إلى الضرب والإيذاء. والضرب والإيذاء دلت عليه نصوص الشريعة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الشيطان أن يلهيه عن صلاته فسمعه الصحابة يقول أعوذ بالله منه لعنة الله عليه، فسألوه عن ذلك فقال إن الشيطان أتاني بشهاد من نار في وجهه يريد أن يخرج عن صلاته، فخلقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد الرعد لسانه على يده الشريف، وقال أردت أن أربطه في سارية من سواري المبشر حتى يلعب بين سبيان أهل المدينة، ولكن لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لفعلت ذلك، لأن سليمان طلب من الله أن يستغفر له الجن وأن يكون هذا ملكا مختصا به لا يعطيه له أحدا من الخلق، فأعطاه الله عز وجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من ذلك إلا هذه الدعوة. إذا فإيذاؤه مشروع إذا لم يكن هناك طريقا لاستخراجه إلا عن طريق الإيذاء. وقد جاء في صحيح البخاري ما يفيد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة كان لبس ثوب كتان فسقط فيه، ثم قال أبو هريرة يسقط في ثوب كتان، والله لقد كنت أقصد بين منزل النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة فيجيء الجائي فيطأ على عنقي يظن أن لي الجنون وما بي إلا الجوع. فأخذ أهل العلم من ذلك أنه متعارض بين الصحابة رضي الله تعالى عنه أن المقروع يعمل به ذلك فتوقف الرقبة أو نحو ذلك مما يعرفه أهل الاختصاص بالإيذاء للجان حتى يخرج من الجسم المصاب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في ذلك الكلام له يعني كلمات كثيرة وشروحات واضحة في ذلك، وقرر رحمه الله أن الضرب الحرامي لا يمكن أن يقع على الجسم مثل الإنسان وإنما يقع على الجان. وقد ذكر النووي أن قول أبي هريرة فيضع رجله على عنقه أن معناه أنه عندما يقرأ عليه يظنون أن به فرعا أو أن به جانا. الأمر الأخير حتى نتفرغ لكلام آخر عن أحوال القراء الموجودين الآن وعن كيفية التعامل معهم للمرض الذي تؤثر فيه الرقية هو السحر، والسحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييل. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر في المسحور، وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لا يخيل له أنه يأتي شيء ولم يأتي، فوقوع السحر على شخص ليس عيبا. فبعض الناس إذا وقع فيه هذا الأمر يخشى أن الناس يهرون أو والله أن يكون هذا طعن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام وقع عليه هذا الأمر، فهذا الأمر من قضاء الله وقدر، فإذا وقع المسلم فعليه أن يتخذ الناس وأن يتخذ الإجراءات التي جاء الشرع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام سحره اليهود وهو لبيد في الأرض، سحره في مسك ونشاط، يعني في المسك الذي يخرج منه شعر اللحية الذي يخرج به شعر اللحية وشعر الرأس، ووضعه في طلع من طلوع النخل، الغشاء على حد الناقوس، فوضعه فيه ثم وضعه في ذكر، فاكتشف النبي عليه الصلاه والسلام حقه عظيما، واصبح يخيل اليه انه يفعل شيء وهو لم يفعل، يخيل اليه انه اتى نساء قوم في الحقيقه ما اخبرها، فابعد الله عز وجل له ملكين، احدهما جلس عند راسه والاخر جلس عند رجليه، فساله ما جرتي؟ قال به الصد، وقوله الصد يعني سحر، وهذا من الفاظ الافضل، فالعرب يطلقون الشيء على من الغرس التفاؤل، والصحراء يقولون مفاتا يعني تفاؤل من التجاوز، وكذلك السحر يقولون صد يعني ان ان شاء الله تفاؤلا بانه سوف يكون له صد، فيشبه منه من وقع فيه. فقال ابن مسد قال ومن سحره؟ قال الذي سحر اعظم، قال بماذا؟ قال بزحف ومشاطه في طلع نخلة ذكر، او في طلع نخلة ذكر في بئر كذا، فارسل النبي عليه الصلاه والسلام هو ومن معه من اصحابه الى هذا البئر، فاختلف الرواج هل اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلكه ام دفن البئر، والذي يرجح ابن القيم انه استخرج النبي عليه الصلاه والسلام طلق النخله الذكر ولا ادركه، وانما تركه لان الله عز وجل شفاه، ثم انه عليه الصلاه والسلام ردم هذه البئر. النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل ان تنزل عليه المعوذتان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الانسان، فلما نزل قل يا قل هو الله قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اخذ بهما وتركنا احدهما، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يرقي نفسه في هاتين السورتين العظيمتين، فشفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ويستفاد ان من وقع عليه سحر فطرق علاجه ان تكون اولا في الوصول الى السحر والى مكان، فاذا وصل اليه فانه يحتم عقده او يدركه اجلافا لا يبقى معه كاحراق لجنان ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يشفى باذن الله عز وجل لان السبب لا، واذا كان السبب رجع الانسان الى وضعه الطبيعي او قلقه. اذا لم يعرف ذلك فانه ينتقل الى النشره، والنشره ما هي؟ النشره هي حل الدم، ومنها نشره شرعيه وهي التي نريدها هنا، ومنها نشره حسيه. فالنشرة الشرعية التي نريدها أن يقضي الإنسان نفسه وأن يجتهد على نفسه بالقرآن الكريم خصوصا آيات السحر، إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآيات التي وردت في السحر في سورة الأعراف في سورة يونس يقرأها الإنسان على نفسه ويقدره. بل جاء على بعض السلف وهو ليس في سليم وبه أخذ أكثر أهل السنة كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يستحب أن يأخذ شيئا من ورق السدر وأن يدقه بين حجرين والدق بين الحجرين لقولنا غير موجود آنذاك، وإلا لو دقه بما يحصل به تفتيتها لطعها، ثم يحصلها بالماء ثم يقرأ عليها آيات السحر في سورة البقرة في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، ثم بعد ذلك يحصل منها ثلاث حسرات يصرف منها ثلاث حسرات ويتصل بالباقي فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النشرة هي النشرة الشرعية، أما النشرة الشرعية فهي التي تكون بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين لأجل أن يقصوا هذا السحر وأن يزيلوه، وذلك الاختلاط في قول النبي عليه الصلاه والسلام عندما سئل عن المكره قال هي من عمل الشيطان. كذلك جاء عن حسن البصري انه قال هي من الشيطان. النكره الذهاب الى السحر والمشعوذين هي نكره مذمومه لانها اعانه لعمل السحر. وقد يورد بعض الناس ما جاء عن سعيد بن المسيب صحيح البخاري انه سئل عن رجل به طب يعني به سحر او يؤخر عن امراته يعني محبوس مرفوض عن امراته لا يستطيع جماعه ايذهب الى من يحل عنه السحر؟ فقال لا باس بذلك انما نهي عما يضر الناس اما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الاثر هو صحيح من حيث الاسلام ولكن اذا سلمنا بظاهره فهو رجل لسعيد رضي الله تعالى عنه وقد خالفه غيره بل صادم نصوص الكتاب والسنه وهي اجل عندنا من سعيد وهو جليل عندنا عظيم ولكن من حق حقا لسعيد. ننتقل الى موضوع الرفاه في هذا الاثر وما لهم وما عليهم. اولا وجود اشخاص يتخصصون في الرقيه فيفرغون انفسهم لعمل الرقيه هذا شاهد وليس فيه ما ينكر. وقد رايت لبعض الفضلاء كتابا ينكر فيه ان يتفرغ احدا لهذا العمل ويدعو الى ان يكون هذا العمل موكولا الى ائمه المساجد والى غيرهم دون تفرغ. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اقر من كان معروفا بالرقيه على ما كان عليه فآل عمرو بن حزم كانوا متخصصين في الرقيه في رقيه العقرب. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الرقى جاءوا اليه وقالوا يا رسول الله ان اهل بيت نرقي من العقرب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اعرضوا علي للرقى من استطاع منكم ان يبدا عقرب شمسه. وهكذا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان معروفا بالرقيه ولهذا قال في حديثه الذي هو صحيح في رقية سيد الحي عندما لجد فقرأ عليه الفاتحة سأله أصحاب سيد الحي هل عندكم من راقي أو هل معكم من راقي؟ قال نعم وإني لراقي. فاستفيد منه أنه كان لا معرفة بالرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رخص لأهل بيت من الأنصار بالرقية من العقرب. فهذا أمر. الأمر الآخر أخذ الأجرة على الرقية. البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإجارة ذوب على أخذ الأجرة على الرقية على أحياء الأرض وأورد أمر ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدل على جواز اخذ الاجره في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الصحابه مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه فلما تجاوزوهم لجر سيد الحي فبحثوا له عن صنف فلم يجد فقال لهم بعضهم اذهبوا الى اولئك النفر لعل بهم راقد. فجاءوا اليه فقالوا هل بكم من احد يرقي؟ فقال ابو سعيد او فقال احد الصحابه وفسر في كثير من الروايات بانه ابو سعيد نعم واني لراقد. فانطلق وجعل يسكن ويقرا الحمد لله رب العالمين. فلما اتمها نفق سيد الحي من عقال وكانوا لم يذهبوا معهم الا بشرط وهو ان يجعل لهم جبلة فطالعوهم على قطيع من الغنم فلا الوجود بذاته. وما أدراك أنها رؤية؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم على أخذه هذا الأجر على هذه الرؤية، وهو قطيع من الغنم، والغنم من أموال العرب النفيسة أيضا. وجعل له عليه الصلاة والسلام معهم سهما لأجل التأكيد على أن هذا الماء حلال وأنه لا ضير في أخذ. فإذا أخذ الرقاق المال لأجل الرقية هذا كافر لا ينازع به أحد من المحققين، ولا يكون مؤثرا على الرقية. وعلى الرقاق أن يتقوا الله عز وجل للناس فلا يوهبونه، فيأخذون ما يكفيه ويسد حاجته. أما أن تكون تجارات وتجارات كبيع ما أرسلها خمسة ريالات أو عشر ريالات أو نحو ذلك من الأمور التي فيها إكراه لله، هذا لا ينبغي، بل ينبغي الاعتدال، فيأخذ الراتب ما يكفيه وما يسد حاجته ولا يغفل الناس، لأن بيعه هذا الماء بهذا الفعل الفاحش قد يكون فيه نوع غفل للناس. هذا جانب. الجانب الآخر، الرقاق الذين يرقون رقى جماعية فيجمعون 60 شخص 50 شخص 30 شخص في المجلس الواحد، ويكون بمفترق الرقاق ثم يطرقون. هؤلاء لا يجوز المسلم أن يذهب إليهم، لأن الرقية الشرعية الأصل أن تكون من غير تحديد الأفراد والتنفيذ لها إلى مكان بعيد، والأصل فيها أن تكون على شخص أو شخصين أو ثلاثة ممن يصل إليهم هذا الشخص بفوته. أما وضع هذه المخدرات وجعلها مشتملة على أسنة الصوت وعلى الصدى وعلى نحو ذلك، هذا مما يحاب على القارئ، على القارئ أن يكون لا سكينة ولا وقار، يقرأ على 3 4 5 6 من الحولة، ويكون هذا إن شاء الله أكثر نفع وأكثر تأثير فيه. ثم أيضا القراءة على النساء، القراءة على النساء ينبغي أن يراعي فيها القارئ أمرا مهما، وهي أن المرأة عورة، وأنه لا يجوز له أن يتكشف، وأيضا أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا قال الأمر كذلك فلا يجوز له شرعا أن يضع يده على الإناء ولا أن يتكشف شيئا من عورتها، بل عليه أن يقرأ عليها قراءة على بعد، إما أن ينقذ من بعد وإما أن يقرأ من غير نفس، ويكون عنده من النساء أو من أحارمها من يساعده لنفسها إذا قدر أنها صرحت ومخاطبة الرجال وهؤلاء قد مسكوا المرأة وأحكموا نفسها. أما أنه هو الذي يباشرها فإن في ذلك إثما وحرجا وفيه تعذيب على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس عموما أن يعرفوا المعاملة الشرعية لهذه الرقى، فمن خلالها يتعاملون مع هؤلاء الرقى. وعلى الرقى أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعلموا من أحكام هذه الرقى ما يتعاملون به مع الناس معاملة سليمة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك الناس حقا لما ذهبوا إلى أي راقد مهما كان، لأننا أكدنا أن الرقية من الإنسان لنفسه أفضل من الرقية لغيره له، وإن كان طلب الرقية من الغير جائز، ولكن كونك أنت الذي تقرأ على نفسك أو تقرأ على ابنك أو تقرأ على زوجتك أو العبد أبلغ بالتأكيد وأدعى للخشوع وأدعى للاعتبار لله سبحانه وتعالى أكثر، فيكون تأثير الرقية حال أنجح والحال خارج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يحفظنا من كل سوء وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.
النقطه الشرعيه. يقول الشاهد في قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. هل معنى ذلك ان الرقيه لا تنفع للمؤمنين؟ الرقيه تنفع المؤمنين لما واضحه بينه في ايمانهم بالله عز وجل وايمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا وجهوا الى كافر كيهودي او نصراني يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى فانها تؤثر فيه على حسب اعتقاده بالله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ماذا يفعل من يظن انه مفتون؟ ماذا يفعل من تكثر عليه الهوائج في الصلاه ويزيد في الصلاه وينقص ويكتب للسهو مرتين او ثلاث وهل صلاته صحيحه؟ هذا يسال عن الوسواس في الحل والوسواس في الوقوف. فالوسوسه في ان الانسان مفتون كلما اصابه شيء قال هذا السحر هذا امر ينبغي الا يضرب عليه الانسان، لانه اذا دخل في هذا الباب سقط في سقط عظيم، سقط في سقط الوسوسه وهي اخبث حفاظ ابليس لعنه الله تعالى. فالافضل ان الانسان لا يصاب بشيء من ذلك الا اذا تبين له هذا الامر تبينا واضحا فيسعى لحله وادالته بالطرق التي ذكرت. فهذا من جهه. من جهه اخرى، اما وسواسه في الصلاه فيجب عليه ان ينتهي عن هذه الوسوسه وان يعلم ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، فليقبل على صلاته وليطمح الشك ولا يعتمد الى وسوسه الشيطان. واذا دور له الشيطان شيئا فعليه ان يستعيذ بالله من شره تماما وان ينفض عين ذلك كما فعل عثمان بن ابي عاص رضي الله تعالى عنه بتوجيه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول عثمان: فاذهبه الله عنه. وقد كان عثمان لا يستطيع التمييز بين الصلاه هل صلى ثلاثه ام اربعه ام خمسه. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد السلام الذي اشترى في عيد الاضحى يشتكي فيما دعا الله على هذه المحاضره. ونحن الله يجزاه كل خير.